أهلا بكم في استكشاف جديد لمجموعة من المصادر اللي وصلتنا اليوم. عنا اليوم ملف متنوع بيشمل تحولات يمكن تكون جذرية بعالم المال الرقمي. رح نشوف كمان تحركات دبلوماسية واقتصادية للمغرب على الساحة الدولية، ونلقي نظرة على حيوية المقاولات الناشئة محليا ومشاريع ضخمة بالبنية التحتية، وبالإضافة لتحديثات مهمة في التجارة واللوجستيك. الهدف هو يعني نفهم الصورة الكبيرة من خلال هالتفاصيل. البداية من تقرير لافت من بنك ستاندرد تشارترد البريطاني. هالتقرير بيتوقع تحول مالي ضخم جداً ومحتمل خلال السنين القليلة القادمة. عم يحكوا عن هجرة ممكن توصل لألف مليار دولار من الودائع في بنوك الدول الصاعدة بحلول 2029، والوجهة مش بنوك تاني، لأ، الوجهة هي العملات الرقمية المستقرة أو اللي منعرفها بالستيبل كوينز. ألف مليار دولار، يعني رقم بيخلي الواحد يفكر، هل هذا مجرد توقع جريء ولا فعلا في تغيير عميق بطريقة تفكير الناس بفلوسهم؟
فعلا الرقم ضخم ومثير للجدل، بس التقرير بيحاول يربط هالتوقع بدوافع منطقية. الأساس هو البحث عن ثلاث شغلات رئيسية: الاستقرار، السيولة، وكمان الثقة. يعني في بيئة بتعاني فيها عملات بعض الدول الصاعدة من تضخم عالي وتقلقات حادة بأسعار الصرف، فالعملات المستقرة وخصوصاً المرتبطة بالدولار الأمريكي واللي هي هلأ حوالي 99% من سوق الستيبل كوينز بتبين كبديل جذاب للحفاظ على القيمة الشرائية. يعني عملياً بتصير كأنها حساب بنكي بالدولار بس خارج النظام البنكي التقليدي، وهالشي طبعاً بلفت النظر بشكل كبير بالمناطق اللي شافت أزمات صرف أو فقدان ثقة بالعملة المحلية.
يعني الفكرة هي إنه الأفراد ويمكن حتى الشركات الصغيرة والمتوسطة ممكن يشوفوا إنه وضع جزء من مدخرات أو سيولتهم بمحفظة السيبل كوين هو طريقة أسهل وأسرع لحماية رأس المال من التآكل، أسهل من الإجراءات البنكية التقليدية لتحويل العملة أو فتح حسابات بالعملة الصعبة اللي ممكن يكون عليها قيود ببعض الدول. هيك التصور؟
بالضبط. التقرير بيشير كمان إنه سهولة الوصول والاستخدام عبر التطبيقات الموبايل بتزيد من جاذبية هذا الخيار. بس هون بيبدأ التعقيد. هذا التحول المحتمل حتى لو كان بأقل من 1000 مليار دولار بيطرح تحديات هائلة. بالنسبة للسلطات النقدية والمنظمين بالدول الصاعدة، القضية مش بس مراقبة تدفقات رؤوس الأموال للخارج، لأ، وكمان فهم طبيعة هاي الأدوات الجديدة، مين بصدرها، شو هي الضمانات الفعلية اللي وراها، يعني هل فعلاً في دولار مقابل كل ستيبل كوين؟ وكمان كيف ممكن نكافح استخدامها بتمويلات غير مشروعة أو غسيل أموال؟
طيب، والبنتوك التقليدية كيف بتشوف هالشي؟ أكيد بيمثل لها تهديد مباشر.
تهديد من كذا ناحية. أولاً، سحب الودائع بيعني ارتفاع تكلفة التمويل للبنوك لأنها بتفقد مصدر رخيص للأموال اللي بتقرضها. ثانياً، بيزيد الضغط على السيولة عندها. ثالثاً، هي منافسة مباشرة على علاقة الثقة مع العميل. وفوق كل هاد، في تساؤلات كتيرة حول متانة هاي العملات المستقرة نفسها. شفنا حالات بالماضي لعملات مستقرة فقدت ارتباطها بالدولار، الديباجينج، وهالشي بيزرع الشك. السؤال الأكبر هو كيف ممكن ندمج هاي العملات بالأطر التنظيمية الوطنية بدون ما نخنق الابتكار، وبنفس الوقت نحمي المستهلك والنظام المالي؟ وهذا الضغط ممكن جداً يكون هو الحافز الرئيسي اللي بيخلي البنوك المركزية حول العالم تسرع بتطوير عملاتها الرقمية الخاصة الـ CBDCs كجواب مباشر على هاي التحديات.
إذن إحنا قدام مشهد مالي عالمي عم يتغير بسرعة، والرهانات كبيرة خصوصاً بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الصاعدة اللي منها المغرب. طيب، ننتقل هلأ من التحولات المالية الرقمية لمجال تاني فيه حركية دبلوماسية واقتصادية مهمة، وهو التعاون الدولي والاستثمار. مؤخراً كان في إطلاق برنامج جديد للتعاون الاقتصادي بين سويسرا والمغرب للفترة 2025-2028.
نعم، وحسب ما أرينا البرنامج ميزانيته بتوصل ل 25 مليون فرنك سويسري، يعني تقريباً 280 مليون درهم مغربي. حفل الإطلاق كان بالرباط بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والسفير السويسري فالنتين زيلويجر ومسؤولين تانيين. الهدف المعلن هو دعم النمو الاقتصادي خلق فرص عمل للشباب ودعم الابتكار والقدرة التنافسية للمقاولات المغربية. بس شو اللي بيميز هالبرنامج تحديداً؟ هل في تركيز على قطاعات معينة؟
المصادر ما دخلت بتفاصيل دقيقة كتير عن القطاعات، بس الإشارة للابتكار والقدرة التنافسية بتوحي بتركيز محتمل على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، يمكن التكنولوجيا النظيفة أو الصناعات المتطورة أو الخدمات المبتكرة. الأهم من المبلغ بحد ذاته هو أنه هذا البرنامج بيعكس استمرارية وتعميق للعلاقات بين البلدين. سويسرا بتعتبر المغرب شريك اقتصادي مهم بإفريقيا، وهالنوع من البرامج بيهدف لبناء شراكة مستدامة، مش بس مساعدات، هي يعني استثمار في بيئة الأعمال المغربية وبتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية.
وعلى صعيد ثاني، بس دايماً بإطار تعزيز الروابط الاقتصادية، المغرب كان حاضر بقوة بمنتدى استثمر في السنغال بداكار، كان بتعليمات ملكية سامية، ومثل المغرب وزير الشؤون الخارجية ناصر بريطة. هذا المنتدى بيعتبر من أبرز المواعيد الاقتصادية بإفريقيا.
صحيح، والمشاركة المغربية بداكار بتيجي بالسياق استراتيجية واضحة ومستمرة للمغرب لتعزيز مكانته كفاعل اقتصادي رئيسي بالقارة الإفريقية، وكمان كجسر محتمل بين إفريقيا وأوروبا والعالم. الحضور بهالمستوى بيأكد على أهمية الشراكة مع دول غرب إفريقيا والسنغال بالذات ضمن رؤية للتعاون جنوب-جنوب. المغرب ما عاد يشوف حاله بس كسوق، لا، صار شريك استراتيجي ومستثمر بالقارة.
وبنفس السياق تبع فتح أفاق جديدة، تم توقيع مذكرة تفاهم المهمة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيغام ونظيرتها المكسيكية كونفدرالية غرف الصناعة كونكامين، وهالشي كان بمكسيكو سيتي. الهدف هو تسهيل الاستثمار وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة.
هاي خطوة لافتة لأنها بتربط بين اقتصادين عندهم نقاط قوة ممكن تكون متكاملة. رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج أشار لقطاعات ممكن يكون فيها تعاون مثل الصناعة، الصناعات الغذائية، السياحة، الطاقات المتجددة والابتكار التكنولوجي. المكسيك زي المغرب عندها موقع جغرافي استراتيجي كبوابة لأسواق كبيرة، أمريكا الشمالية للمكسيك وأوروبا وأفريقيا للمغرب. في كلام عن الاستفادة من المزايا التنافسية لكل بلد زي البنية التحتية المغربية الحديثة ورأس المال البشري والتكامل الصناعي الممكن مثلاً بقطاع السيارات أو الطيران اللي البلدين عندهم فيه تجربة.
إذن تحركات على جبهات متعددة لتعزيز الشراكات الدولية. طيب، نرجع هلأ للداخل ونشوف شو صاير بالاقتصاد المحلي. الأرقام الجديدة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أومبيك بتفرجينا حيوية بمجال خلق المقاولات. تم تأسيس أكثر من 72 ألف مقاولة جديدة بالمغرب حتى نهاية أغسطس 2025.
الرقم بحد ذاته مهم أكيد، وبيعكس ديناميكية معينة، بس التفاصيل بتعطي صورة أوضح. من هدول 72 ألف، حوالي 52 ألف عبارة عن شركات، يعني أشخاص اعتباريون، والباقي حوالي 20 ألف مقاولات ذاتية، أشخاص ذاتيون. الهيمنة واضحة لقطاع التجارة، بيمثل أكثر من الثلث 35.7%، وبيجي بعده قطاع البناء والأشغال العمومية حوالي 20%، وبعدين الخدمات المتنوعة 17.5%. هالتوزيع بيعطي فكرة عن القطاعات اللي عليها إقبال أكبر من المبادرين الجدد.
والأكثر إثارة للاهتمام هو الشكل القانوني لهالشركات الجديدة. المصدر بيقول إنه 65.3% منها هي شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد أو SRLAU. شو دلالة هالنسبة الكبيرة؟
أولاً نوضح شو هي SRLAU. هي اختصار لـ Société à responsabilité limitée d'associé unique، يعني شركة مسؤوليتها القانونية والمالية محددة برأس مالها، بس بيقدر شخص واحد بس يكون هو المالك أو الشريك الوحيد. هالشكل القانوني بيعتبر بسيط نسبياً بالتأسيس والإدارة مقارنة بأشكال تانية زي الشركة المجهولة الاسم SA، وهو مناسب جداً للمشاريع الصغيرة جداً أو المتوسطة، أو للشخص اللي بده يبدأ نشاط تجاري فردي بس مع حماية قانونية ومالية أكبر من وضعية المقاول الذاتي البسيطة. النسبة الكبيرة للسري الاي او بتوحي انه جزء كبير من هالديناميكية بالمقاولات جاي من مبادرات فردية او مشاريع صغيرة، وهالشيء ممكن يكون مؤشر ايجابي على انتشار ثقافة المبادرة، بس كمان بيطرح تساؤلات حول قدرة هالشركات الصغيرة على النمو والتوسع وخلق فرص عمل كتيرة على المدى الطويل.
نقطة مهمة فعلاً، ومن حيوية القطاع الخاص ننتقل لجهود تحديث الإدارة العمومية. الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أطلقت مؤخراً مشروعاً كبيراً ومهماً جداً، هو رقمنة وفهرسة ملايين ملفات طلبات التحفيظ العقاري. الصفقة مقسمة لأربع حصص بقيمة إجمالية بتقارب 10 مليون درهم.
هاي خطوة استراتيجية بأهمية كبيرة. الأرشيف العقاري هو ذاكرة الملكية بالبلد، ورقمنته إلها فوائد كتيرة. أولاً، بتحسن بشكل كبير من كفاءة معالجة الملفات، وبتقلل وقت الانتظار للمواطنين والمستثمرين. ثانياً، بتأمن هاي الوثائق الحساسة من التلف أو الضياع. وثالثاً، بتفتح الباب لخدمات إلكترونية مستقبلية أكثر تطوراً. المشروع ببين أنه واخذ بعين الاعتبار حساسية هاي الملفات، لأنه دفتر التحملات بشدد على شروط أمنية صارمة جداً داخل ورشات العمل اللي رح تتخصص لها الغرض، زي مثلاً حظر إخراج أي وثيقة، تعهدات مكتوبة بالسرية من العاملين، ونظام رقابة ومصادقة ثلاثي المستويات.
يعني هالرقمنة مش بس نقل من ورق لشاشة، لكن هي عملية إعادة هيكلة وتأمين لواحد من أهم القطاعات الإدارية بعلاقتها بالمواطن والاقتصاد. وبالحديث عن المشاريع الكبرى، في تركيز كبير على البنية التحتية المائية، خصوصاً مع تحديات الجفاف والتغير المناخي. المغرب بيواصل استراتيجيته الطموحة ببناء السدود.
فعلاً المغرب عنده تاريخ طويل وخبرة كبيرة بمجال بناء السدود، وهالشي بيعتبر عنصر أساسي باستراتيجية الأمن المائي تبعه. المصادر بتحكي عن تقدم ملحوظ بمجموعة من المشاريع الكبرى، مثلاً سد تامري بحوض سوس معصة وصل ل 76%، وسد الساقية الحمراء على وادي خنكرو بالأقاليم الجنوبية وصل ل 87%، وفي مشروع مهم تاني هو تعلية سد محمد الخامس عشان توصل سعته التخزينية لمليار متر مكعب.
والقائمة طويلة، في سدود تانية بمراحل متقدمة زي سيدي عبو اللي وصل ل 97%، ترجا أمادي 81%، بني عزيمان 71%، المختار السوسي 73%، وغيرها قيد الإنجاز بنسب أقل زي بول عوان 70%، وادي الخضر 62%، والرتبة 43%. هالورشة المفتوحة لبناء السدود بيعطي فكرة عن حجم الاستثمار العام بهالقطاع.
تماماً، هي المشاريع بتعكس إدراك الدولة لأهمية تعبئة كل قطرة مي ممكنة، سواء للاستعمال الزراعي أو لتزويد المدن بالمي الصالحة للشرب أو لتوليد الطاقة الكهرومائية. هي استثمارات ضخمة ومكلفة، بس ضرورية لضمان الصمود بوجه التقلبات المناخية وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهالشي بيأكد مكانة المغرب كرائد إفريقي بمجال تدبير الموارد المائية من خلال البنية التحتية الكبرى.
نتحول هلأ لمجال التجارة واللوجستيك، ونبدأ بخبر عن تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات. تم توقيع اتفاقية شراكة بين ثلاث جهات حكومية مهمة: كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية اللي بيمثلها عمر حجيرة، ومكتب الصرف برئاسة إدريس بن شيخ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة حسن بوبريك. الهدف هو تعزيز التعاون وتبادل المعطيات، بس شو الأثر الملموس اللي ممكن نتوقعه من اتفاقية زي هاي؟
الأثر ممكن يكون كبير على المدى المتوسط والطويل. لما يكون عندك مؤسسات زي هاي، التجارة الخارجية، ميزان الأداءات، سوق الشغل، قادرة تتبادل البيانات بشكل سلس ومنظم، بتصير عندك قدرة أفضل على تحليل الوضع الاقتصادي والتجاري بشكل شمولي ودقيق. مثلاً، ممكن تربط بين بيانات الصادرات والواردات، مكتب الصرف، مع بيانات التشغيل بالقطاعات المصدرة، الضمان الاجتماعي، ومع السياسات التجارية، كتابة الدولة. هالشي بيساعد على بناء سياسات اقتصادية مبنية على معطيات واقعية ومحدثة، وبيقوي القدرة على التقييم واتخاذ القرارات الاستباقية. هاي خطوة مهمة نحو تحسين جودة الذكاء الاقتصادي للدولة.
وفي سياق التجارة دائماً، بس هالمرة بشق الأمن الغذائي، فيه توجه مغربي لاستيراد كميات كبيرة من الحبوب هالموسم. المصادر بتحكي عن نية استيراد أكثر من 3 مليون طن قمح فرنسي لوحده، وهالشي بيمثل خمس صادرات فرنسا المتوقعة من القمح. وهالرقم جزء من برنامج استيراد أكبر بيشمل 5 مليون طن قمح طري، مليون طن قمح صلب، مليون طن شعير، و2.5 مليون طن ذرة. كميات ضخمة فعلاً.
فعلاً، الكميات كبيرة، وبتعكس الوضع الحالي للسوق عالمية للحبوب والظروف المناخية المحلية. الإنتاج الوطني خصوصاً القمح تأثر بسنوات الجفاف المتتالية، وهالشيء بيفرض اللجوء للاستيراد لتلبية الاحتياجات الداخلية وتكوين مخزون استراتيجي. الاعتماد على فرنسا كمورد رئيسي بيبين إنه خيار استراتيجي بظل تقلبات السوق، خصوصاً مع تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود، روسيا وأوكرانيا مقارنة بالسنوات الماضية بسبب الحرب وعوامل تانية.
بس ألا يشكل هذا الاعتماد الكبير على مصدر واحد، حتى لو كان مستقراً نسبياً زي فرنسا، خطر معين؟
ودائماً في خطر بالاعتماد المفرط على مصدر واحد لأي سلعة استراتيجية، بس بيبدو أنه المغرب بيحاول يوازن بين تأمين الإمدادات من مصدر موثوق وقريب جغرافياً زي فرنسا، وبين الحفاظ على علاقات مع موردين ثانيين قد ما بيقدر. السوق العالمية للقمح شافت بعض الانخفاض بالأسعار مؤخراً، بس التقلبات لسه كبيرة. الاستراتيجية المغربية بتبين إنها بتركز على ضمان توفر المخزون الكافي لتفادي أي صدمات سعرية أو نقص بالإمدادات بالمستقبل القريب. الأمن الغذائي صار أولوية قصوى للدول بكل أنحاء العالم بعد جائحة كورونا والحرب بأوكرانيا.
وأخيراً بقطاع اللوجيستيك والنقل، عنا أرقام عملية مرحبا 2025 لعبور المغاربة المقيمين بالخارج. العملية سجلت نجاح كبير هاي السنة بأرقام قياسية. الموانئ المغربية استقبلت أكثر من 3.2 مليون مسافر وحوالي 739 ألف سيارة بين 10 يونيو و15 سبتمبر. هي زيادة بنسبة 7% بالمسافرين و6% بالسيارات مقارنة بعام 2024.
هالأرقام فعلاً بتبرز الحجم الهائل لهالعملية السنوية. إدارة تدفق أكثر من 3100 شخص و700 ألف سيارة بفترة زمنية محدودة عبر الموانئ هو تحدي لوجستي ضخم. وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح وضح أنه تم تشغيل 13 خط بحري بين 4 موانئ مغربية و9 أوروبية باستخدام 29 باخرة لسبع شركات مختلفة. هالأسطول أمن أكثر من 500 رحلة أسبوعية وبطاقة استيعابية إجمالية بتوصل ل 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة كل أسبوع. واو!
هالأرقام بتعطي فكرة عن مستوى التنسيق المطلوب بين مختلف السلطات المينائية، الأمنية، الجمركية، الصحية والشركات الخاصة لضمان سلاسة العبور. نجاح عملية مرحبا سنة بعد سنة بيعتبر مؤشر على تطور القدرات اللوجستية والبنية التحتية المينائية للمغرب.
بالضبط، هي زي اختبار سنوي لقدرة المنظومة ككل على التعلم مع ذروة الطلب. والنجاح المتكرر مع تسجيل نمو بالأعداد بيعزز صورة المغرب كبلد قادر يدير عمليات لوجستية معقدة بكفاءة.
إذن بعد هالجولة في مختلف المصادر، شو هي الخلاصات الكبرى اللي ممكن نطلع فيها؟ شفنا تحول مالي رقم كبير ممكن يغير قواعد اللعبة، استمرار للمغرب في نسج شبكة علاقات وشراكات دولية قوية، ديناميكية في خلق المقاولات محلياً مع هيمنة للمشاريع الصغيرة، استثمارات عمومية ضخمة في بنيات تحتية حيوية زي المي ورقمنة الإدارة، وأخيراً إدارة استباقية للتحديات بمجالات التجارة والأمن الغذائي واللوجستيك.
بالفعل، الصورة اللي عم تترسم هي صورة اقتصاد بيحاول يتأقلم مع متغيرات عالمية كبرى ومعقدة زي الثورة الرقمية بالمال وتقلبات سلاسل الإمداد العالمية. وبنفس الوقت، في مجهود داخلي واضح لبناء أسس الصلابة والمرونة. هالمجهود بيبين بالاستثمار بالبنية التحتية الأساسية كالمياه والسدود، بتحديث الإدارة عبر الرقمنة، بتشجيع المبادرة الفردية وخلق المقاولات، وكمان بتعزيز الشراكات الخارجية سواء مع الجيران الأوروبيين أو الأفارقة أو حتى عبر الأطلسي مع أمريكا اللاتينية. في نوع من التوازن بين التعامل مع الخارج وبناء القدرات بالداخل.
وكنقطة أخيرة للتفكير نطرحها بعد هذا الاستعراض، أمام هالزخم المتسارع نحو الرقمنة اللي شفناه بالمال، يعني الستيبل كوينز، وبالإدارة زي المحافظة العقارية، كيف ممكن النماذج التقليدية سواء البنكية أو الإدارية بالمغرب إنها تتكيف وتتطور بسرعة كافية عشان تضل فعالة ومحافظة على دورها المحوري بسنين الجاية؟ أو سؤال بصيغة تانية، لما نشوف حجم المشاريع العمومية الضخمة اللي بتقودها الدولة زي السدود والبنيات التحتية، وبنفس الوقت هالحيوية بخلق المقاولات الصغيرة والمتوسطة، شو هي مساحات التكامل الممكنة والمستقبلية بين هالمبادرات الحكومية الكبرى وبين طاقة الابتكار الموجودة بالقطاع الخاص عشان نخلق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد ككل؟ أسئلة بنتركها مفتوحة للتفكير.